أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المغرب والمبني، وصلنا إلى الأسماء الستة. قال وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين، في أب وتاليه وهما أخ وحم، فإحدى اللغتين النقص. ما معنى النقص؟ وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم. مثاله هذا أبوه وأخوه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخه وحمها. راح يصير الإعراب على الإعراب المتعارف الأصلي على الحركات. نأخذ مثاله هذا أبوه، هذا مبتدأ، أبو خبر المبتدأ، نقص أبو خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره على الإعراب المتعارف. رأيت أبه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مررت بأبيه، أبي بدون الياء، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذا راح يكون على الإعراب المتعارف. وعليه قوله، قول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. عندنا بأبه وعندنا أبه، فأبه الأولى اسم مجرور بالباء إلى آخر الإعراب، وأبه مفعول به منصوب. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، إن الأخ والحم، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. فإذن عندنا أب وأخ وحم إعراب الأسماء الستة، رفع بالواو نصب الألف والجر بالياء، وعندنا الإعراب الثاني عن الإعراب المتعارف. الآن يأتي لنا الإعراب الثالث، واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، ونحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور، منع من ظهورها التعذر، الحركات لا تظهر على الألف. وهذه اللغة أشهر من النقص. هل نأتي إلى الأمثلة؟ نقول هذا أباه على هذه اللغة، فهذا مبتدأ وأبا خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. رأيت أباه مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحا مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. مررت بأباه اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. يحتاج أكتب الإعراب؟ يعني الظاهر من القبائل، ففي قبيلة عندهم لغة معينة، كل قبيلة يعني معناته كانوا قلة من القبائل القليلة، الأكثرية كانوا يتكلمون على الأصل. القبائل صار عندهم بعض الأشياء خلاف الأصل، لكن ما دام بعض القبائل تتشكل قاعدة باعتبار أنهم عرب تتشكل قاعدة، لذلك يقال وهذه اللغة نادرة موجودة ولكن قليلة. وحاصل ما ذكره خلاصة ما قاله في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء يعني الأسماء الستة، والثاني أن تكون بالألف مطلقا وتقدر فيها الحركات على الألف، والثالث أن يحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر، فيكون الإعراب على الإعراب المتعارف، وأن فيهن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر، النقص يعني الإعراب المتعارف هذا هنون، والثانية الإتمام يعني من الأسماء الستة وهو قليل. أنت بالسكون من أجل ضرورة شعرية راح أشرح. الآن في هذا البيت يأتي إلى ذكر شروط إعراب الأسماء الستة. ما تتناسب مع شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ما تتناسب
طبعا
ما تتناسب مو بعد مش لعظوه فحظوه من العظ يعني، فما تتناسب مع شخصية النبي صلى الله عليه وآله أن يقول بهذه الطريقة هذه العبارة، ما يقولها النبي صلى الله عليه وآله.
لأن في عندنا مثلا ذكر
الروايات هذا ما مر عليه، ما مر عليه وإذا كان وارد الأمان يقبل أن يحتاج إلى بحث حتى نرى، بس ما مر عليه شيء من هذا القبيل، ولو كان أكو شاهد لذكروا مثل هذا الشاهد يعني. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء إضافة لا للياء، كجاء أخو أبيك ذا اعتلى. ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة واحترز بذلك من أن لا تضاف، فإذا أضيفت فإنها حينئذ يعني حين إضافتها تعرب بالحركات الظاهرة، في فإنها إذا لم تضف فإنها حينئذ يعني حين عدم إضافتها تعرب بالحركات الظاهرة، نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. حينئذ عدم إضافتها، حينئذ لم تضف، حين عدم إضافتها تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب، تحصل إعراب المتعارف خبر المبتدأ مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إعراب إعراب المتعارف على الأصل. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموه، فأبو خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، إذا كانت الإضافة لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة على الحرف قبل ياء المتكلم، على الكلمة قبل الحرف قبل ياء المتكلم، نحو هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. إعرابات المضاف إلى ياء المتكلم واضح ولا يعني؟ على تحصير الإعراب بحركة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهوره أو ظهورها، استغلال المحل بحركة المناسبة مع الياء وهي اللي تشغل. احتاج اكتبها ولا ما يحتاج؟ لا تريد على كل حال ان شاء الله. فاذا راح يصير خلنا ناخذ مثال هذا ابي خبر المبتدا ابي طبعا بدون الياء، وقلنا انه تكتب ابي بدون الياء تكون ابي للتوصيل لا تكون ابي كامله، خلوها بهذه الكيفيه حتى يبين عندي متصل بشيء. لا تكتب هذه الباء، الباء كان نهايه الكلمه، تكتب ابي بهذه الكيفيه حتى يتبين انه يوجد تسمله له. والياء ايضا نفس الطريقه تكتبها بهذه الكيفية حتى يبين أنه متصل بشيء شامل. فمن خلال مجرد ما تنظر الإعراب ما راح تقول بأن ياء مكتوبة بدون الاتصال بشيء شامل. فخبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة مع الياء وهي الكسرة، وهو مضاف والياء ياء المتكلم ضمير متصل أو ضمير متصل للمتكلم مبني على السكون مضاف إليه في محل جر. الثالث، الشرط الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة على الأصل، على الإعراب المتعارف الأصل. تقول هذا أبي، فأبي التصغير، هذا مو أبي زائد ياء، لا هي أبي تصغير للأب، أبي تصغير، فهي الكلمة كلها أصلية ما عندنا شيء مضاف إليه. فأبي خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذه كلها من نفس الكلمات. لازم تشكل أو تقول، لازم يكون أكو قرينة في الكلام على ما تريد. يعني الإنسان يتكلم عادة يذكر قرائن، يعني حتى في الكتابة إذا تكتب شيء بدون قرينة صار مجملة ما تدري أنه ما يصير، ما تقدر تعرف. الهمزة ما تبين لأن اثنين فيهم همزة، يعني يكون حط شد على الياء، حط شد على الياء، لازم حط شد على الياء حتى يبين أبي. هذا أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال. الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة، من أن تكون مجموعة أو مثنى. فإذا راح تكون مفردة يعني ليست مثنى ولا جمع، فإن كانت مجموعة جمع تكسير، لأنه من خلال المثال نعرف جمع تكسير. فإن كانت مجموعة جمع تكسير، اضف هذه العبارة لأن من خلال المثال جمع تكسير، أعربت بالحركات الظاهرة نحو هؤلاء آباء الزيدين، ورأيت آباءهم ومررت بآبائهم. فآباء خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، حالة النصب كذلك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحالة الجر أيضا الكسرة الظاهرة على آخره. هذا بالنسبة لجمع التكسير. وإن كانت مثنات فأعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. تقول هذان أبوا زيد، ورأيت أبويه ومررت بأبويه. فرح يصير إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. فأبواه خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وهو مضاف. نعم زيد مضاف إليه وحذفت النون للإضافة. وحذفت النون للإضافة، نون المثنى. والمفعول به أيضا نعم نفس الشيء، أبويه أيضا نفس الشيء، حذفت النون للإضافة وتذكرها في الإعراب، حذفت النون للإضافة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفن، لا للياء مو يصفن، يضفن، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه وذلك أن الضمير في قوله يضفن راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وأخوته المذكور إلى غير ياء المتكلم. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر. شنو إعراب ذو؟ واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة. واعلم أن ذو شنو إعراب ذو؟ اسم أن بعد علامة نصبه أسماء الستة المفروض يكون ألف. وهي دائما مضافة، لازم تكون مضافة. ذو مال لا، واعلم أن الكلمة ذو، الكلمة التي خلنا نكتب هذه شوفوا في الإعرابات لما تسيننا بعض الأشياء، واعلم أن ذو يعني عندي هنا أن الكلمة التي هي ذو، فأحصل عندي أكو شيء محذوف بالجملة، أكو شيء محذوف عندي، فأحصل أن الكلمة التي هي ذو هذا راح يصير خبر مبتدأ محذوف اللي هو هي، وعندي هنا الكلمة مقدرة راح يصير طبعا تفهم من الجملة، ودام أنه مرفوعة هنا فنفهم أنه أكو شيء محذوف في العبارة. مثل مثل أن الحمد، إذا كان أن الحمد يعني أن اللي من أخوات إن تكون ساكنة فلا تكون عاملة، مر عليكم بالقصص، إذا كانت مخصصة فلا تكون عاملة. مو مضافة، قاعد يتكلم عن نفس الكلمة ذو، نفس الكلمة هذه الكلمة لما لا لا لا، هو لو قاعد أتكلم عن كلمة معينة ما هي هذه الكلمة، هي ذو كلمة ذو بس بدون النظر الآن أنها في جملة، الكلمة بما هي كلمة نظري، مو أنه أحطها في جملة وأعربها. نعم نعم، مثلا أي كلمة ثانية تقول، أتكلم مثلا عن أن محمد، يعني أن الرجل الذي اسمه محمد، يعني تتكلم عن شخص معين. أو تقدر تخليه مثلا اسم أن منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة على الآخر منع من ظهورها الحكاية، حتى تكون على نحو الحكاية قاعد أتكلم عن ذو. واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز أن تقول جاءني ذو قائم، فإذا اسم جنس ظاهر لا يكون صفة، فقائم صفة، فلا يمكن أن نقول جاءني ذو قائم، بل مثل جاءني ذو مال فيكون اسم جنس. نعم، ايش المعنى مثل شنو؟
قائم جار.
لا لا، منشر شخص. الآن يدخل إلى ثانيا المثنى. أولا كان الأسماء الستة، الآن ثانيا ما يعرف بالنيابة. ثانيا المثنى، عنوان جانبي. ثانيا المثنى
في ترتيب الآن المسألة والمفروض يبدأ بالإعراب مثل ما بدأ الفطر والكيلة، يعني يكون بالمفرد
بالجانب. كل واحد، كل مصنف عنده طريق تبعي. في المصنف اكو منهجيه موجوده عندنا، مثل الاجروميه، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، وحسب تصور انه هذا المنهج هو افضل منهج. نعم، بالتقسيم الذي يرى. بالالف ارفع المثنى، وكلا اذا بمضمر مضاف وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها. ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف، وحده يعني تعريفه، حد الشيء يعني تعريف الشيء. المثنى هو لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره اللي هي الألف والنون، زيد تصير زيدان، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. ناخذني على اللغة، لفظ دال على اثنين، اذا قلنا مثل زيدان فعندي هذه الالف والنون زائده، صالح للتجريد يعني يمكن الغاء الالف والنون، وعطف مثله عليه فزيدان راح يصير زيد زائد زيد، او زيد وزيد، فراح يصير عندي زيدان. فإذن لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره الألف والنون، إذا جردنا الألف والنون يمكن أن نعطف عليه مثله، نعطف عليه مثله. تعريف واضح؟ شرح التعريف. إذا يبنى اشرح التعريف التالي، أعطيك التعريف أقول لك اشرح بعباراتك فتكون توضح شنو معناه هذا التعريف. شنو باختصار؟ نعم، للاختصار، بدل ما دائما اذا عندك زيد وزيد دائما تقول جاء زيد وزيد، تقول جاء زيدان. هذا يكون عندك مثلا حتى جمع المذكر السالم تبي تكلم مثلا جاء زيد وزيد 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 وزيد، تستمر تقول جاء الزيدون من اجل الاختصار. فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين، الآن هذه القيود الموجودة في التعريف، قيد يدخل وقيد يخرج. فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة الاثنين نحو الشفع. الشفع يعني اثنين، الشفع هو الوزن، الشفع معناته اثنين. فإذا بقيد أنه لفظ دال على اثنين يدخل الزيدان ويدخل أيضا كلمة الشفع، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع. القيد الثاني بزيادة في آخره نقول الزيدان يدخل في التعريف والشفع يخرج خارج التعريف لأنه بزيادة في آخره. وخرج بقولنا صالح للتجريد، يعني هذه الألف والنون نستطيع أن نجردها من الكلمة، نحو اثنان، إذا جردنا الألف والنون من اثنان فلا نقول اثن واثن، اثن واثن ما نقول، لأنه اثنان ليس له مفرد. إذا نجرد الألف والنون فلا تكون الكلمة اسم واسم وخرج بقولنا فمثل اثنين او اثنان يكون خارج من التعريف، وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان فانه لا يصلح لاسقاط الزيادة منه فلا تقول اسم، وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين اذا اخذنا الشمس والقمر. اما اذا تقصد قمرين لا يصير مثنى، اما اذا قصدت الشمس والقمر وقلت القمران وانت قصدك يعني مرادك قصدك ان تقول الشمس والقمر في هذه الحاله ليست بمثنى، شو راح يصير اذا مو مثنى؟ قمران تقصد الشمس والقمر، شو راح يصير اذا مو مثنى مع انه مثنى؟ القمران اذا تقصد الشمس والقمر ايضا مثنى، هو اخرجناه من المثنى وين راح يدخل؟ ملحقات بالمثنى. اي شيء يكون لاعراب المثنى ولا يكون مثنى يدخل في ملحقات المثنى. واضح؟ اللي التعريف ما ينطبق عليه مع انك تعرض اعراب المثنى، القمران تقصد الشمس والقمر، رايت القمرين وقصدت الشمس والقمر، فإذا ما يلحق ما يدخل في المثنى، يدخل في الحكم فيدخل في الملحق في المثنى. شنو هو؟
مثلا هذا وهذه الشمس.
نعم.
والأصل
للمذكر شنو؟ نعم، إذا قل هذان القمار، هذان هذان ما تقول هاتان القمران، هذان القمران.
ما اقول مثلا القمر اقول الشمسان مثلا، اقول
القمر هذا ورد من العرب لا للكيفية. لغة قائمة على الاستقراء. العرب ما استعملوا الشمسان وقصدوا الشمس والقمر. استعملوا القمران وقصدوا الشمس والقمر. مو قوية عقلية، مو قلنا التبريرات العقلية، شوف استقراء اللغة، اللغة تقول بأنه العرب استعملوا القمران وكانوا يقصدون هذا القصد، بعد احنا ما نقدر نغير الآن ندخل في التحليلات العقلية أنه هذا مذكر ويجب أن يغلب، هذا بعد ما يدخل، لأنه وارد هكذا من العرب. لا ما نحتاج يعني راح تجيب، لأن العرب مثلا يفكرون بهذا التفكير، استعملوا الكلمة. ما كان عندهم أن هذا أصل وذاك فرع وأنه يجب أن يغلب، ولا ما كان عندهم هذه التبريرات النحوية جاء بهذه الكيفية. وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد فنقول قمر ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله نحو قمر وشمس وهو المقصود بقولهم القمرين. وأشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف وكذلك شبه المثنى يعني الملحق بالمثنى، الشبيه بالمثنى يعني الملحق بالمثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى ويعرب إعراب المثنى. لا يصدق عليه التعريف لكن مع ذلك يطبق عليه إعراب المثنى، فلا يكون مثنى ولكن يكون شبيها بالمثنى، يكون ملحقا بالمثنى. واضح؟ يعني رح يجي ملحقات المثنى. ليش سميناهم ملحقات المثنى؟ لأن تعريف المثنى لا ينطبق على هذه الكلمات، لكن مع ذلك تعربهم يأخذون حكم المثنى. فما أقدر أسميه مثنى مع ذلك يعرب إعراب المثنى، فأطلقوا عليه شبيه المثنى أو شبه المثنى أو الملحق بالمثنى. يعني الملحق بالمثنى في الحكم، الشبيه بالمثنى في الحكم لا في التعريف. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى لأنها لا يصدق عليها حد المثنى لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى فيها خصر. إذن ما يصدق عليه التعريف مع ذلك يعرب إعراب المثنى فنسميه الملحق بالمثنى. الآن يأتي إلى كلا وكلتا، لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر إلى ضمير، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. رح يصير في هذه الحالة إذا أضيفت إلى ضمير تأخذ إعراب المثنى، لأن بعد رح يأتينا الإضافة إلى الظاهر. في هذه الحالة نقول جاءني كلاهما كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه. لأن ما له مفرد من لفظه مثل كلا يأخذ إعراب المثنى، بس ما عندك شيل الألف يعني كلان وتقول كل زائد كل
أو
أثناء
الواحد
واحد. لا مو تشيله وتقول اسم زائد زائد اسم، تشيل الألف والنون ويصير مفرد من نفس الكلمة، مو زائد واحد واحد زائد واحد يساوي اثنين. نعم ألف والنون الزائدة الغيهم احذفهم، فلا بد أن يكون عندك مثل هني. إذا قلنا زيدان يعني زيد زائد زيد، اثنان اسم زائد اسم، وما عندنا في اللغة العربية اسم، فلا يوجد مفرد من نفس الكلمة. في حالة النصب كلي مفعول به منصوب وعلامة نصبه ياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما مضاف إليه بالتفصيل الموجود في الضمائر. فإذا كانت الإضافة إلى الضمير يعرب إعراب المثنى. إذا أضيفت إلى ظاهر فإن أضيف إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا، يعني شنو؟ يعني بالحركات المقدرة على الألف، بالحركات المقدرة على الألف. فحينما نقول جاءني كلا الرجلين، فكلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف والرجلين مضاف إليه. في حالة النصب لا منع ظهور التعذر لو بسبب تعذر الألف يعني لانتهائه بألف. رأيت كلا الرجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف والرجلين مضاف إليه. في الآخر باقي الإعرابات. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم، وابنان وابنتان مثنى حقيقة، فإن ابنان ابن زائد ابن له مفرد، وابنتان نفس الطريقة. ابنتان المفرد منه ابنة زائد ابنة، فإذا أردنا التسمية نحذف التاء المربوطة فصار ابنتان ابنة وابنة. إذا أردنا أن نجعل ألف ونون ابنتان في الشرح تحول لا 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 تحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة، حمزة حمزتان، عائشة عائشتان، فاطمة فاطمتان، تحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة ونجعل بعد ذلك الألف والنون. فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى لأنه لا يوجد له مفرد من نفس الكلمة، وابنان وابنتان مثنى حقيقة لأنه يوجد لهما مفرد من نفس الكلمة، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، فتقول رأيت الزيدين فتحة على الدال ما قبل الياء والنون، فلا يكون ما قبل الياء والنون إلا مفتوحا، تقول رأيت الزيدين كليهما، فعندك الزيدين فتحة على الدال وعندك كليهما الفتحة على اللام ما قبل الياء، ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع، فإن ما قبلها لا يكون إلا مكسورا نحو مررت بالزيدين، فما قبل الياء يكون مكسورا في حالة جمع المذكر السالم، وسيأتي ذلك عن ياء الجمع يعني ياء جمع المذكر السالم. وحاصل ما ذكره أن المثنى، الخلاصة أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح. هذا عند ابن عقيل أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا وعلى الياء نصبا وجرا، مثل ما تبنى في الأسماء الستة حركات ظاهرة على الآخر، أيضا هنا يتبنى ما دام عندي الأصل فلا أذهب إلى غير الأصل إلا بعد انتفاء الأصل، والأصل يمكن تطبيقه هنا، نقول أنها مرفوعة بضمة مقدرة على الألف ومنصوبة بفتحة مقدرة على الياء ومجرورة بكسرة مقدرة على الياء. فإذا بدل ما نقول الألف والياء نقول بحركات مقدرة على الألف وعلى الياء، هذا رأيه هو، لكن المشهور المشهور بالحروف صحيح عنده هو عند ابن عقيل، يعني هو يتبنى هذا رأيه. لا وجه طبعا له وجه، لكن المشهور ذاك بين النحويين، ذاك المشهور يعني معظم النحويين عن الإعراب الأول، والقلة منهم يأخذون الإعراب الثاني. حتى لو يقول لا على الأصل، الأصل ما أتركه، أن الأصل موجود عندي ما أتركه، إلا أنه يكون أكو سبب لترك الأصل، حتى لو تتغير الحروف ما يهم، الحركة ممكن أن تكون ظاهرة وممكن أن تكون مقدرة، خلص أقوى لكن حركة مقدرة، يعني أصلها الزيدان مع وجود الضمة المقدرة على الألف، كذلك في الزيدين في حالة النصب توجد فتحة مقدرة على الياء، وكذلك في حالة الجر كسرة مقدرة على الياء، هو بعد هذا متبناه، وهذا الأصل ما يترك إلى شيء آخر. ضمة مقدرة على الألف لا يظهر، لا تظهر للتعذر. الألف الأولى تحذف للتكرر الاثنين ونخلي الألف الألف المثنى هي الظاهرة.
إذن
صار هذا بالألف. لا، حالة الرفع. الألف الأولى حذفت. اللي بالأصل هذا الألف الأولى محذوفة. عندك هذه الألف ألف المثنى. والحركة تصير على ألف المثنى.
وليش ما تصير على هذا؟
على هذا اللي حذفنا الألف الأصلية. هذان احسرتين في كل وحدثنا، فصار الإعراب وين؟ على حركة المثنى، على ألف المثنى. نعم، ما تقدر تحذف ألف المثنى اللي هو المطلوب، فتحذف ذاك الألف لالتقاء الساكنين، تحذف ذاك الألف زين، أو لتكرر الأمثال إذا قلنا، فراح يصير تحذف الألف الأولى وتترك الثانية، اللي حركة الإعراب راح يصير على الألف الثانية. فسؤالكم شنو كان؟ وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، تصير بحركات مقدرة على الألف، بحركات مقدرة على الألف، فيقول جاء الزيدان كلاهما، رأيت الزيدان كلاهما، مررت بالزيدان كلاهما. فالزيدان فاعل مرفوع علامة رفع الضم المقدرة على الألف. في حارة الناصب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، بلى من ظهورها التعذر. كذلك في حالة الجر فهنا من المثنى. الآن يأتي ثالثا جمع المذكر السالم، ثالثا مما يعرف بالنيابة جمع المذكر السالم. وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر، سالم جمع عامر ومذنب. ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه، يعني ما ألحق به، ما كان شبيها به، وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع وهو قسمان جامد وصفة، فيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. إذن في الجامد يشترط أن يكون علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب، فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون، فهذا مو علم، علم يعني اسم شخص، اسم مدينة، اسم حيوان مثلا. والرجل ليس علما فلا يقال رجلون، بل يقال رجال، يعني تكسير، لا يكون جمع مذكر سالم وإنما يكون جمع تكسير. نعم إذا صغر جاز ذلك نحو رجيل ورجيلون لأنه وصف، فيدخل في القسم الثاني في الوصف، رجيل وصف يعني رجل صغير، هذا معنى يدخل في باب مذنب. وإن كان علما لغير مذكر، فإذا كان أول شيء نفى القيد الأول أن يكون علما، قال إذا لم يكن علما. الآن يأتي للقيد الثاني لمذكر، يقول وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما، فلا يقال في زينب زينبون، بل يقال زينبات جمع المؤنث السالم. ثم القيد الثالث إذا انتفى يعني عاقل، وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اللي هو اسم فرس، قلنا العلم ممكن يكون اسم شخص، اسم حيوان، اسم مدينة، فلا يقال في لاحق اسم فرس إذا كان اسم فرس لاحقون، وإنما يقال شو قال إذا لاحقوا الاسم فرس لواحق أو لاحقات، ممكن يكون ولا اسم فرس مؤنث. ثم يأتي إلى القيد أنه يكون خاليا من تاء التأنيث، وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون، وإنما يقال طلحات جمع مؤنث سالم. والصحيح أن نقول ما جمع بألف وتاء مزيدة، أو جمع مؤنث سالم سواء كان من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، فالطلحة من حيث اللفظ مؤنث فيقال جمع مؤنث سالم باعتبار اللفظ، فيصح أن نقول القطر قال ما جمع بألف وتاء مزيدة. نوجه أنه جمع مؤنث سالم للنظر إلى المعنى، قد يكون النظر إلى اللفظ أن اللفظ يكون مؤنث فنقول جمع مؤنث سالم باعتبار اللفظ، وأجاز ذلك الكوفيون، قالوا يجوز. لكن عندكم دليل من اللغة أن العرب كانوا يقولون في طلحة طلحون؟ لا بد أنه عندنا دليل، فما ذاك من دليل؟ أنا أحل مقدار هذا الكتاب المفصلات ما أدري. إذا وجدنا أن العرب في طلحة يقولون طلحون، ونعم يجوز أنه يكون جمع مذكر سالم، فإذا ذاك التعريف لازم يتغير أنه خاليا من تاء التأنيث، فهذا المفروض القيد يكون موجود. نقول في الكتب المفصلة ما أدري في استدلالاتهم هل عندهم دليل أو مجرد كلام يعني عندهم، ما أدري الآن يحتاج إلى ذاكرين شيء من هذا القبيل. يعني هم على ذلك يقولون جاء الطلحون في الهامش، لكن لابد أنه يرد شيء من العرب أنه ذكروا مثل هذا الجمع. وكذلك إذا كان مركبا قال خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، يعني خالي من التركيب. وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال فيه شيبويهون، وأجازه بعضهم. شو راح يصير الجمع في شيبويه؟ لا مش لا لا يجوز لا يقال إيه؟ فقد يكون شيبويهات أقرب يعني شيء، لأن ما تقدر تسوي جمع تكسير بحيث تكسر الكلمة، هل يصير نقول شيبويهات بالألف والتاء ما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ ما دام جمع المذكر ما يجوز تأتي إلى جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم، ما عندك شيء آخر بعد في الجمع، فهل يمكن أن نقول شيبويهات؟ أو يقال بالتكسير بأنه تكسر الكلمة؟ كيف لا أدري، ما نقدر، يعني كسرت الكلمة ما يتضح أنه شيبويه، فالأقرب أنه يكون شيبويهات، والله أعلم. إن الآن الآن على المقدار ظاهرا أنه ينظر إلى اللفظ، ممكن ينظر أنه مؤنث، الآن ما أدري عليه حال. الآن هذا المقدار مبدئيا خلينا نقول لأنه بهذه الكيفية، إلا إذا وجدنا في كتاب ما. ويشترط في الصفة، نقف هنا دام أن الوقت أدركنا، نقف إلى هذا المقدار من غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.